آلك الطاهرين صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما يا غريب يا مظلوم كربلاء روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وعملكم فيه مقبول ودعاؤكم فيه مستجاب صدقت يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين. وصلنا إلى هذه الفقرة من خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ذكر فيها هذا المعنى الجليل الذي جعله الله سبحانه وتعالى من خصائص هذا الشهر، أن يكون العمل فيه مقبول والدعاء فيه مستجاب. بطبيعة الحال الله سبحانه وتعالى في معاييره لا ينظر إلى كثرة العمل بقدر النظر إلى النية، وهذا هو ما عليه المدار في العبادات والتعاطي مع الله سبحانه وتعالى، وهو النظر إلى أصل هذا العمل على أي أساس قام. ولذلك لعله من أولى المباحث التي تبحث في شرط قبول العمل أو ما عليه المدار في قبول العمل الإخلاص لله، ويندرج تحت هذا العنوان المباحث المتعلقة بالنية، لأن الإخلاص لا يتحقق إلا بتحقق النية الصادقة الخالصة لله سبحانه وتعالى المعول على هذه النية التي يطلق عليها العلماء عند القيام بأي عمل، يقولون الباعث الذي حمل الإنسان أو الداعي الذي دعاه ليقوم بهذا العمل. لا شك كل عبادة لابد أن تكون مقدمة بنية، وحتى يكون العمل مقبول كنتيجة مشروط في المقام أن تكون النية صالحة خالصة لله سبحانه وتعالى. والإخلاص يقولون أن يكون العمل لله وحده لا شريك له، أن يكون في نيتي أني أقوم بهذا العمل الباعث لي المحرك لي للقيام بهذا العمل، وماذا؟ الله، الامتثال لأمر الله. الداعي هو أني أمتثل ما أمر الله به سبحانه وتعالى. ولذلك يناقش العلماء مبحث طويل الضمائم، ولعله إن شاء الله نوفق لنتعرض إلى شيء من التفصيل حول الضمائم، بحيث بأن هذه النية لا يشترك في الباعث فيها باعث آخر. البعض يقول في الاشتراك إشكال وإن كانت تلك الضميمة مباحة، وأن يكون الباعث الحقيقي الداعي الحقيقي للقيام بعملنا هو امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. يعني الإنسان فقط يتحقق في عباداته من هذا المقدار، وهو يستطيع أن يحدد بحيث أنه الباعث لعملك التطوعي، الباعث لعملك لبر الوالدين، الباعث لعملك في إغاثة هذا المؤمن، الباعث لعملك في إخراج هذه الصدقة، الباعث لعملك في قيامك بصلاتك وصومك، الداعي المحرك فيه الفاعل لبعثك لتقوم بالعمل ما هو؟ المؤمن عليه أن يتحقق من هذا. فإذا دخل شيء آخر باعث يصير عندنا إشكال في خلوص النية لله سبحانه وتعالى، لأنه يشترط في مقام النية الخلوص لله عز وجل، الإخلاص. وتحقق الإخلاص عسير في واقع الحال، لأن الإنسان تأتيه الهواتف ويدخل الشيطان ويدخل الهوى في نوايانا، الإنسان ضعيف غير معصوم، تدخل عليه هذه الدواخل وتهجم عليه هذه الهواجم، فيدخل في مسألة الرياء والعياذ بالله، أو الباعث آخر وهو لتحصيل منافع من الآخرين، مع أن النافع المطلق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك في مقام إخلاص العمل لله أيها الإخوة الكرام، نحتاج إلى معرفة، أن نعزز المعرفة بالله سبحانه وتعالى، بحيث أنه هو النافع المطلق، هو الضار سبحانه وتعالى، هو المعطي، هو المانح. من توجه إليه عز وجل بإخلاص أعطاه ما لا يستطيع، لأن يوجد عند العبد أمور إرادية وأمور غير إرادية، الله يكفل هذا وذاك، لأنه حتى الأمر الإرادي قد يكون لا توفيق فيه، المانح للتوفيق هو الله سبحانه وتعالى. الأمر الإرادي أن يمد الإنسان يده إلى جيبه ويخرج هذا المقدار من المال للصدقة، هذا أمر إرادي. حتى يقوم العبد بهذا العمل الإرادي يحتاج إلى توفيق، مو كل إنسان يوفق لذلك. عندنا صدقة للنهار وصدقة لليل، وتستطيع أن تعطي هذه الصدقة يعني لأغراض متعددة، حتى لتوفيق الولد، حتى لتحصيل العلم، حتى لأي أمر تريده إذا كان ذلك الأمر لا يدخل في نطاق المعصية لله سبحانه وتعالى. لتحقيق ذلك الغرض الصدقة نافعة في جميع الموارد. عندك أمر هام، قدم الصدقة. بتسافر، قدم الصدقة. عندك ولد مثلا متعب، تصدق لهدايته. عندك بنت تريد أن يتيسر أمرها، قدم الصدقة. إذن الصدقة تدخل في أغراض متعددة، ليست فقط لدفع البلاء، إنما تعتمد على القصد. قصدك في إخراج هذه الصدقة ما هو؟ والصدقة الواحدة تحتمل عدة أغراض، لدفع البلاء، لشفاء المرض، لهداية الولد. ولذلك عليك أن تجمع بين هذه الأمور، لسلامة الإمام، لمحمد وآله عليهم السلام، وهكذا. هذا أمر إرادي. أمر الغير إرادي، إذن هذا الله عز وجل هو المتكفل به، لأنه يعطي التوفيق لأن توفق لإخراج الصدقة. يعني حتى هذه المسألة الإرادية التي يتمكن منها الإنسان، يمد إيده ويطلع هذه الصدقة من جيبه، هذا لابد من توفيق من الله عز وجل. المسألة الإرادية الله يوفق فيها، الله يمنحها، مع أنها إرادية بالنسبة لنا. وكذلك الأمر الغير إرادي، طلعنا الصدقة بعد أنا ما أقدر أشفي المرضى، هو القادر على الإشفاء وعلى دفع البلاء وعلى فعل المسائل التي لا أقدر عليها. نقصد بهذا المثل أيها الإخوة الكرام، بأن الإنسان يعزز الثقة بالله حتى بعد ذلك يستطيع أن يكون مخلصا في نيته في تعامله مع الله. فليعلم بأنه اللي يبحث عن ثناء الناس أو مدح الناس، أنا أذكر أحد المؤمنين جاء لواحد قال له ليش ما رحت حق فلان؟ سامحوني إخواني يعني بضرب هالمثل وهذا نبتلى به، هذا بلاء موجود في مجتمعنا. ليش ما رحت لفلان؟ صارت عنده فاتحة، صار عنده زواج كذا، وهذا الإنسان مثلا جاب عطايا للمسجد وجاب هدايا للمسجد وكذا، لابد أنك يعني تفت له. قال له إن كان قد أتى بذلك لله فلله، وإن كان لي فهو من الخاسرين. يكون إحنا بعد ما نسوي علاقتنا الاجتماعية لأجل أن فلان تبرع، فلان قدم، ما يمنع صحيح إعطاء الاعتبار يروح يقصده، لكن ما تمكن ولا راح، نرتب أثر على أن هذا الإنسان أهمل، إذا نقطع علاقتنا معه، وإحنا اللي قدمناه هذا ما قدمت لله سبحانه وتعالى لا لأي اعتبار آخر. الإنسان يقدم الأعمال الصالحة لله عز وجل، هنا يكون الإخلاص. خوب هذا اللي موجود في المسجد أو الموجود في الحسينية أو اللي تلقى التبرعات أو غير ذلك، ما كان عنده اهتمام، مو ملتفت، ما قام لك في سلام، ما جاء لك، معناته خلاص هذا بعد ما يستاهل. يا أجل تقدم له يعني ولا لله؟ يكون العمل لله، ما عليك من التعامل مع الله سبحانه وتعالى، والتعاطي يكون مع الله. ولذلك حتى مسألة الفواتح عندنا مثلا تحتاج إلى نوع من الفات النظر في المقام، ليكون الذهاب لأجل شنه؟ إن إحنا والله ناس نوجب، صحيح وجب وروح، هذا العنوان مو معنى تساقط، لكن فليكن المحرك هو المواساة للمؤمن. إذا ما جينا هذا ما يغسلنا ماء البحر، وهذا يزعل علينا، وإذا كذا وكذا، إذن أنت مو رايح لذاك الغرض اللي هو لله والمواساة، حتى تكف هذه المسائل عن نفسك. طبعا ندخل أحيانا في عناوين ثانية، نعم إذا كان ضرر روح، لكن نتكلم الباعث المحرك للقيام بعملنا يقتضي هذا الدقة في تمحيص النية عندنا. وأحيانا تكون النية أصعب من العمل، النية أصعب من القيام بالعمل. وتوجد في مجتمعاتنا الإسلامية أمراض من هذا النوع تتعلق بالجانب الاجتماعي وغير، يشوب فيها الأعمال خلوص العمل لله سبحانه وتعالى، تدخل في عناوين أخرى. ولذلك الإنسان يستطيع أن يجير هذه النية لله في جميع الأشياء، حتى في القضايا التي لا تحتاج إلى نية، اللي يسمون الفقهاء الأمر التوصلي، شيء وصلك إلى شيء. إيش مثل؟ يقول فقهاء واحد بيطهر ثوبه يحتاج بعد ينوي التطهير؟ حتى لو جرى عليه الماء وفق الشرط الشرعي دون نية بأمر آخر يطهر. لو جاء طائر أخذ هذا الثوب بمنقاره وألقاه في النهر ورفع تحققت الطهارة، يكفي طاهر. واحد من دون قصد يغسل ثوبه طهر الثوب إن كانت فيه نجاسة، هذا أمر توصلي لا يحتاج إلى، لكن تستطيع أن تجير هذا العمل لله بأن الغرض من التطهير حتى ألبس ثوب طاهر أقف أمتثل به بين يدي الله. إذا نحن حولنا العنوان التوصلي إلى مسألة أخرى، إلى شيء آخر. يذكر أيضا الفقهاء يقولون النفقة على الزوجة، البعض يقول أنا أنفق على زوجتي حبا لها، ما في مانع، انفق عليها حب لزوجتك ما في مانع، هذا العمل محبوب، لكن هل عليه ثواب؟ الثواب حتى تنويه أن يكون الإنفاق عليها حتى أكفها على أن تتكفف الناس، وحتى هذه المرأة تستتر بثوب تعبد فيه الله وتتجمل به بين يدي الناس، وأطعم الطعام لوجه الله سبحانه وتعالى. يستطيع العبد أنه يجعل تلك الأعمال عبادات، حتى الطعام تأكل الأكل وتقصد به التقوي على طاعة الله، النوم حتى أرتاح وأستطيع للنفقة والعمل لكسب المال لعيالي، والعبادة كذلك. وهلم جر. إذن النية يشترط فيها أن تكون خالصة لله عز وجل. نبحث في نوايانا الباعث لها، المحرك لنا، ما هو؟ الله، أو يدخل شؤون أخرى. حتى في خروجك من بيتك تحقق من نيتك وأنت ذاهب للمسجد، ما هو الغرض؟ بتروح الحسينية، الحسينية أمر عبادي نقصد به الحضور في مجالس الذكر وإحياء الشعيرة، أنوي خارج الحسينية لأي غرض؟ في أغراض في الحسينية، وفي المسجد توجد أغراض، ولزيارة المؤمن أغراض. لكن تحقق على الأقل تقتصر على هذا المقدار. إذا توجهت إلى عبادة أو إلى عمل صالح، قف لثواني واسأل نفسك وأنت على مصلاك تريد أن تؤدي الصلاة قبل صلاة، قبل تكبيرة الإحرام، يقول بعض العرفاء تمهل قليلا لتتحقق من النية، صحح النية. يعني أنت ممكن وانت جاي من بيتك عندك بعض النوايا، عندك بعض الأمور، عندك بعض الهواتف تأتيك، بعض الأغراض قد يكون فيها رياء، قد يكون فيها جلب منفعة من شخص، قد إذا دخل علينا في الخط أمور. قبل أن تقف تكبر هذه التكبيرة، قف تمهل، تحقق من نيتك. فقط اخطر في بالك بأني أصلي امتثال لله، الداعي المحرك الباعث أني شنهو الآن، أنا أمتثل لله. الله أكبر، لا يدخل داخل آخر. خلوص النية لله سبحانه وتعالى في أعمالنا. وبعض الناس من العباد هداهم الله لعله لجهل، طبعا أحيانا يكون الجهل موجود في مجتمعاتنا، بعد لازم إذا سوى مشروع لازم شرق الأرض وغربها يعلمون، ولازم يطلع في الإعلانات، ولازم يطلع في التلفزيونات، ولازم ينشر في الجرائد. فدخل في هذه النية في القيام بالعمل الصالح مليون غرض، وين إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى؟ إذا كان يريد من بلد مكون من مليون شخص أن يعلمون بأنه قام بهذا العمل، وين الله؟ نعم، في مورد آخر بشرط أن يتحقق من صدق النية في المقام، أنه إذا كان العمل الصالح المنتشر المشهور لغرض تشجيع الناس، يقول لك العمل محبب اللي يسمونه الصدقة المعلنة، وقد تكون في بعض الموارد أفضل من الصدقة الخافية، لكن عاد وين نحقق النية؟ هذه يشترط فيها شنو مع الإنسان؟ وقفة جادة بحيث يتحقق بأنه القصد من إعلان ذلك تشجيع الناس عليه. ولذلك هكذا العلماء يتصرفون في بعض المواطن. ينقل عن آية الله الشيخ الوحيد الخرساني حفظه الله تعالى أنه قد يكون عند اختلاف مع باقي الفقهاء في ثبوت الهلال، مثلا اختلف مع الآخرين في ثبوت الهلال لشهر جمادي الذي تكون فيه ذكرى وفاة فاطمة سلام الله عليه، وكان عندهم شعيرة يخرجون للوفاء. فإذا كان الغالب على المجتمع أنه مثلا وفاة الزهراء يوم الثلاثاء، وهو ثابت عنده شنو أنه لا يوم الأربعاء، شو يسوي هذا العالم؟ يخرج الشيخ الوحيد يخرج في اليوم الذي لم يثبت عنده الهلال وإنما على ما اشتهر في الساحة المعروف. يقول ليش؟ يقول تعظيم للشعيرة. ما أقعد في بيت الناس طالعين أطلع وأنا عالم، إذا سمعوا الناس خرجت يخرجون تشجيعا لهم، تعظيم للشعيرة بهذا القصد. أنا أساهم في المساجد حتى يعتلي الله أكبر. نخرج مثلا لصلوات العيد، نخرج حتى يكون التجمهر الديني، الظاهرة هي الدين والانحراف هو الشاذ. هكذا إذن النية حتى إذا كان في مقام أمن العمل يظهر أو يكون معلن لابد يكون بقصد شنه؟ التشجيع على هذه الأعمال، أن نشجع الآخر للقيام بهذا العمل. مثل تاجر يوجد في مسجد مثلا أو ثري بمسجد، قال والله نريد نسوي مثلا بعض الأعمال الفلانية للمؤسسة الفلانية، ويعلم بأن الناس في المسجد يوجد فيهم مثلا الموظف اللي عنده معاش جيد والتاجر الفلاني ورجل الأعمال وكذا، فتقدم بهذا القصد يعلم بأنه كتب شيك بهالكثر ألف، قصده تشجيع الآخرين الذين يعلم بهم للقيام بهذا العمل. إذن حتى نتحقق من هذا المقدار يحتاج أن الإنسان يتحرى هذه النية خالصة لله عز وجل أم لا. اللهم أعنا على أنفسنا بما تعين به الصالحين على أنفسهم. والضمائم مبحثها طويل، وإن شاء الله نوفق لعرض البعض منه لأنه أيضا مفيد، يعطينا نوع من الثقافة فيما يتعلق بالنية. النبي صلى الله عليه وآله يقول العمل في شهر رمضان مقبول، لعله من بقرينة كون هذا الصيام عبادة خافية وهي عبادة بين الخالق والمخلوق، لعله من هذا الوجه. ولعل الناس في رمضان الأغلب الأعم يكون صيامهم لله. يعني واحد بعد وين يبي يحصل منفعة من وراء صيام؟ وكل الناس صائمة، يعني تتمتاز بماذا عنهم؟ صحيح ولا مو صحيح؟ والصيام ليس في تلاوة قرآن فأحسن صوتي حتى يمدحون، والصيام ليس فيه مثلا بعض الشؤون المعلنة حتى إذا علم الناس أتحصل على الثناء. الصيام طاول عن الطعام والشراب ونشترك مع الآخرين فيه، لعله من هذا الوجه بأنه العمل فيه مقبول، ولعله لا لوجه آخر، ولعله لوجوه أخرى لا نعلمها. بأن العمل مقبول في شهر رمضان من الله عز وجل بأي كيفية، هذا يحتاج إلى بحث. بأي كيفية يكون العمل مقبول؟ الأساس عندنا، الأصل عندنا، القاعدة عندنا، إذا اختلت عندنا النية ودخل قصد آخر في العبادة هذه قاعدة، العبادة فاسدة. إذا يكون المقصود هو غير الله عز وجل لا شك في بطلان تلك العبادة. لكن من أي وجه يكون العمل مقبول؟ هذا سر من الأسرار. لكن نؤمن بهذا المقدار، نثق بهذا المقدار، بأن العبد لو نوى عبادة في شهر رمضان وقصد بها قصد آخر غير الله عز وجل لا شك في فسدان، في فساد وبطلان هذه العبادة وهذا العمل. وبالتحدث عموما عن قبول العمل، يقولون مشروط بسلامة المعتقد. لا يمكن أن يصح عندنا عمل أو يقبل عندنا عمل ما لم تكن العقيدة صحيحة، العقيدة في الله والعقيدة بالنبي صلى الله عليه وآله والعقيدة في الإمام والعقيدة في القيامة، بأن الإنسان يعتقد بهذه الأصول أصول الدين العقدية، ولذلك لا يمكن يكون عمل مقصود، لا يمكن يكون عمل مقبول، وذلك الرجل عند إشكال في عقائده، لازم يطور نفسه في الجانب العقدي. العقائد تؤخذ بأدلتها، طرق الموضوعية، دليل واستدلال، يبحث عن الأدلة. حتى ذهب بعض الفقهاء ولو أنهم في المقام على خلاف، من وصل إلى رتبة اليقين، عند يقين بمعتقداته، عند يقين، لكن باعث ذلك اليقين، منشأ ذلك اليقين ليس الدليل. يقول بعض العلماء لا نعتبر هذا مؤمن، لأن الإيمان أساساً قام على شنه؟ قام على الدليل. إذا كان مو على دليل يقول هذا ما نعتبره مؤمن أصلاً، ما نعتبره. بعض الفقهاء يخالف، يقول نعتبر هذا الإنسان، نعتبره مؤمن إذا وصل إلى اليقين بما يعتقد، ولكن ما عنده دليل، ما يملك الدليل النقلي أو العقلي على معتقده، يقولون ينجو إن شاء الله، ولكن يحتمل في حقه الانحراف إذا دخلت عليه شبهة أو استمع ما يفسد ما يعتقد، يحتمل في حقه أن يخرج. ولذلك الدليل يعتبر مثبت، فعلى المؤمن لا أقل في شهر رمضان أن يقرأ في الجوانب العقدية في مقام الأدلة. ما عرف يسأل من أهل العلم، ما الدليل على الإمام؟ ما الدليل على غيبة المهدي عجل الله فرجه الشريف؟ إذ الشبهات هذه الأيام قائمة حول هذه المواضيع، الإمامة وغياب المهدي عجل الله فرجه الشريف، الاعتقاد بأهل البيت بإمامة الأئمة واحدا واحدا إلى القائم من آل محمد. في كتاب في رحاب العقيدة لآية الله سيد محمد سعيد الحكيم يعرض الأدلة على المعتقدات، وهو كتاب غير تخصصي، يعني متاح لكل أحد أن يقرأه، وأن يقرأ مثلا المراجعات، أن يقرأ كتاب أو بعض ما رصد في كتاب الغدير فيما يتعلق بمقام الولاية لأمير المؤمنين سلام الله عليه. وألف العلماء كثير من الكتب والمؤلفات في المقام، مما يعزز ثقافتنا بالجانب العقدي، أو حضور دورات، أو الطلب من أهل العلم أن يعطوا دروس تثقيفية في المعتقدات. وقالوا، ونكتفي بهذا المقدار إن شاء الله لأن الوقت قد انقضى، أداء العمل أن يكون وفق الشروط الشرعية. إذن عندنا النية هي الأساس في قبول العمل، خالصة لله. الثاني سلامة معتقد. الثالث أداء هذا العمل، هذه العبادة، وفق الشروط الشرعية. بعد إذا كان الوضوء باطل، الصلاة باطلة، بعد قبول منين؟ ما في شيء. ندخل عاد في مبحث قاصر مقصر، كان مقصر يعني قادر على تحصيل العلم فقصر فيه، وهلم جر. ولذلك أيها الإخوة الكرام، أوصي نفسي وأوصيكم بأن العبد يحاول في شهر رمضان، كلنا نحاول أن نتحقق من نوايانا، بحيث نخرج من شهر رمضان بهذه المعلومة، أن العمل لا يكون مقبولا إلا بصدق النية وخلوص العمل لوجه الله تعالى. اللهم وفقنا لخلوص العمل، وفقنا لطاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك. ولذلك كان الإخلاص هو شعار وديدا للصالحين، كما كان عن أبي الفضل سلام الله عليه في ذلك اليوم أخلص النية لله عز وجل، فكان هذا الخلود الذي لا يماثله خلود سلام الله عليه، بحيث يقف على قبره المعصوم ويقول في زيارته له بأبي أنت وأمي أشهد أنه بقتلك انتهكت حرمة الإسلام. وذلك لأنه كان خالصا في عمله لله حتى وصل إلى مرتبة التضحية فكان من الشهداء. والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا، وصل إلى الموت، أحامي أبدا عن ديني وعن إمام. ولذلك لما قتل العباس نادى الحسين الآن انكسر ظهري، لأن وين يحصل الحسين واحد مثل العباس؟ متى ينجب الدهر مثل هذا الرجل؟ نادر جدا. قال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي وشمت بي عدوي. ثم نادى وأخاه يخوي انكسر ظهري ولقدر أقوم، صرت مركز يخوي الكل الهموم، يا خوي استوحدوني بعدك القوم، يا خوي استوقع بيتي علي والسعد وشمت بي. نادى يا خوي منين جت لك المنية وتقضي بالشمس والعطش والحر. يقولون رجع إلى الخيام يكفكف دموعه بكمه، استقبلته سكينة قالت أبا أين عمي العباس؟ أخبرها بقتله. أسرعت إلى العقيل زينب أخبرتها، عمدت إلى عمود الخيمة فاقتلعت حتى سقط على رأسها السجف، ثم نادت وأخاه وعباساه، ونادى الحسين وضيعتنا بعدك. صور هذا المعصوم الإمام يقول وضيعتنا بعدك. أما العقيل نادت خويا ماني من المدينة بذمتك جيت، لجلك ولجل حسين أنا عفت الوطن والبيت، جيت الغاضرية ومن تبريت، بعت السهم مني وبليتوني بهالعيال. ويل تحرك يا ويلي صاحب النفس الأبية، قالها يا زينب ضيعتش غصبين علي شا سوي وعاقتني المنية، أنا وين راسي وين؟ يا الله، اللهم إنا نسألك ندعوك في هذا الشهر الفضيل بمحمد وآله عليهم السلام، اللهم شاف المرضى وقض جميع الحوائج، لا سيما قلدون الدعاء جماعتي الحضور، احفظهم فردا فردا. المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء أرواح الشهداء، وعلى الخصوص الشيخ محمد الهاجري المبارك، الفاتحة مع الصلوات.